إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ننهي اليوم إن شاء الله تعالى شرح الحديث الثاني بطريقيه المتبقيين، ونحاول إن أسعفنا الوقت أن نلم على وجه العجلة بالفوائد المستنبطة من هذا الحديث والذي قبله، لأنهما على ما فصلنا حديث واحد. أنهينا في الدرس السابق الكلام على الطريق الأول من الحديث الثاني، ونسمع الآن الطريق الثاني للحديث الثاني، ثم نعلق إن شاء الله.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان الشيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري.
هذا الطريق لفظه كلفظ الحديث الثالث، إلا أن فيه إذا ولدت الأمة بعلها. وفي الحديث السابق، وهو من طريق ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم، قال إذا ولدت الأمة ربها، وهنا قال بعلها، والبعل هو الرب والسيد على ما فصله الشارح سابقا من كلام عبد الله بن عباس وغيره من أئمة التفسير وأئمة اللغة. هذا الطريق رواه مسلم رحمه الله عن شيخ مقل ألا وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمذاني، وهو ثقة فاضل حافظ، عن محمد بن بشر وهو العبدي، وهو ثقة حافظ أيضا، متوفى سنة 203 للهجرة، عن أبي حيان بهذا الإسناد. وتتمة الإسناد تعلمونه عن أبي عمرو بن جرير، عن أبي زرعة بن جرير، عن أبي هريرة قال مثله، أي الألفاظ هي غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها. فلهذا التغاير بين لفظ محمد بن بشر العبدي ولفظ ابن علية، وكلاهما رواه عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي، نصف على لفظ محمد بن بشر العبدي، ثم قال يعني السراري. وقوله يعني السراري ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الإضافات التي في المسند الصحيح للإمام مسلم عن أحاديث رسول الله. وذكرنا أن هنالك جملة من الإدراج وبيان الغريب وبيان العلل وإضافة الرواة والإضافات التي من الرواة وغير ذلك هي من كلام البشر. والذي يهمنا هنا أن نسأل مستفيدين، لا أن نعرف من الذي قال يعني السرار، بل أردنا أن نعرف القاعدة. أريد أن أشرح وأرجو أن تنتبهوا. أورد مسلم الإسناد عن محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن أبي الحيان قال بمثل الإسناد. ثم قال يعني السراري. من القائل يعني السراري؟ نحن الآن نجهله. نحن الآن نجهل القائل. لكن ما هو السبيل وما هي القاعدة لأن نعلم هذا القائل؟ أو بتعبير آخر، كيف نتوصل إلى تحديد القائل يعني السرائر بالتفصيل والتدقيق؟ كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن ننظر بالاستقراء وبالتخريج، نجمع ما استطعنا من طرق ونخص من رواه عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي، وننظر هل شارك أحد في قول السراري محمد بن بشر؟ فإن ما وجدنا إلا محمد بن بشر هو القائل، فالآن نحصر بالتدريج فنقول لعل القائل محمد بن بشر أو من هو دونه، أي تلميذه أو تلميذ تلميذه، فننظر ونجمع الطرق التي جاء الحديث من خلالها عن محمد بن بشر، فننظر من روى عن محمد بن بشر غير محمد بن عبد الله بن نمير وهو الراوي عنه هنا وهو شيخ مسلم. فإن رأينا أن بعض الرواة رواه عن محمد بن بشر ولم يذكر يعني السراري، فيصبح القائل هنا من؟ تلميذه. ونبدأ نبحث عن من روى هذا الحديث عن تلميذه، ونتدرج ونتأمل ونستوعب ونستقرئ. من خلال هذا الجمع نستطيع أن نعرف من القائل يعني السراري. فهذه القاعدة النظرية. أما من ناحية عملية، فالقائل يعني السرائر هو محمد بن بشر بن عبدي، لأن غير واحد رواه عنه وقال يعني السرائر، وما رواه أحد عن أبي حيان وقال يعني السرائر إلا هو، فانحصر القول يعني السرائر إلا محمد بن بشر. هذه نفسها لا بد منها ولا بد أن نتفكر وأن ننتبه لها إن شاء الله. السرائر شرحها النووي رحمه الله تعالى، ومما ينبغي أن يذكر هنا ويحاول أن آتي بفوائد تشبه القواعد حتى نستفيد منها في كثير من المسائل. النكاح التمتع بالحرة على الوجه الشرعي يسمى في دين الله نكاح، والنكاح في نصوص الشرع يطلق على أمرين اثنين، إما الوصف الشرعي أو العقد، وجاء تارة بمعنى العقد وتارة بمعنى الوصف. ولذا اختلف العلماء ما المراد الأصلي في النكاح، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأصل في النكاح العقد، واستدلوا بمثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فقال الله نكاح، ثم ذكر أنه ما وقع مس وهو الوقت، فلم يبق في النكاح إلا العقد. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأصل في النكاح هو الوقع وليس العقد، واستدلوا بمثل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من افتتاح، وافتتاح الزنا فلم يبق إلا الوقع الشرعي أو الزواج أو النكاح المباح.
وهذه قاعدة يستفيد منها طالب العلم في آلاف المسائل. كيف في آلاف المسائل؟ لو أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة سأفعل كذا وكذا، أو قال: والله لا أتزوج فلانة، ثم عقد عليها ولم يدخل، هل يكفر عن يمينه أم لا؟ على الخلاف المذكور. لو أن رجلا قال لزوجته: هي طالب، إن تزوج فلانة فمتى تطلب؟ إن دخل أم إن وطأ أم إن عقد؟ خلاف المذكور. وهكذا هذه القاعدة ينبني عليها مسائل كثيرة. التمتع بالأمة لا يسمى نكاح ولا يجوز أن يسمى نكاح، وإنما التمتع بالأمة يسمى تسري، ويجوز للرجل أن يتسرى بما شاء من الإماء. أما الحرائر في النكاح فلا يجوز أن يزيد عن أربع، لما ثبت في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم وتحته عشر من النسوة: أمسك عليك أربعا وفارق طائرهم. فإذا التمتع بالإماء يسمى التفري، ومنه أخذ السراري، وفي الشارح إلى أن السراري أخذ إما من النكاح السر لا يحتاج شهود، وإنما يحتاج أن تمسكها عندك حتى تستبرئ رحمها بحيضة ثم تقطعها، أو مأخوذ من السرور، لأنه يجوز للرجل أن يختار ما شاء وله أن يتوسع بما شاء في مثل هذه الشهوة. ومما ينبغي أن يذكر ونحن في أول موقف لذكر التسري أن نقول أن التسري لم يكن محمودا عند العرب، وأن الجارية والسرية كانت تختارها الزوجة، وكانت السراري تباع في سوق يسمى سوق النخاتين، وكانت السرية أو الأمة كلما كانت أبشع كانت أثمن، لأن على الغالب الزوجة هي التي تختارها، وكلما كانت تتقن أكثر من المهنة كانت أثمن. وقد صنف العلماء قديما من مثل ابن بطلان كتابا سماه هداية من يريد في تقليد العبيد، وألف بعض المتأخرين كتابا آخر وهو اسمه محمد الغزالي، وهو غير أبي حامد صاحب الإحياء ولا محمد الغزالي المعاصر، كتابا آخر في هذا الباب، وكلاهما مطبوع في آخر المجلد الأول من نوادر المخطوطات التي جمعها العلامة الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله. الأمة كما قلنا كانت لا حرمة لها، وكان الحر يحلف عنها، ولا يجوز للحر أن يختص، ولا يجوز للطالب للطالب وللجماع أن ينفحها أن يقتصر عليها إلا عند عدم الاستطاعة. وذكرنا لكم النكاح أيهما أفضل، قارن العلماء قديما أيهما أفضل في حق الشاب الذي لا يستطيع أن يكون الحرة، الاستمناء أم نكاح الأمة؟ وبعضهم وضع الاستمناء عليه، قالوا لأن فيه أي في نكاح الأمة رموزية لبعض الإنسان، لأن الولد جزء من الإنسان، والخلاف مذكور مذكر في كتب أهل العلم. نسمع الآن إلى توجيه الإمام النووي للسراري ومعنى السراري.
قوله يعني السراري هو بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها، لغتان معروفتان، الواحدة سرية بالتشديد لا غير. قال ابن السكيت في إصلاح المنطق: كل ما كان واحده مسددا من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف.
هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، هذه قاعدة لغوية يبدأ أن تورد.
السرية الجارية المتخذة للوطن مأخوذة من السر وهو النكاح. قال الأزهري: السرية فعلية من السر وهو النكاح. قال: وكان أبو الهيثم يقول: السر السرور، فقيل لها سرية لأنها سرور مالكها. قال الأزهري: وهذا القول أحسن والأول أكثر.
السر وإيش السر؟ الأول السر ثم السرور، فيحمل على القولين أو على اللغتين المعروفتين عند العرب. قال الأزهري: القول بالسرور أحسن، والقول بالسر قول أكثر، هو القول المشهور. فإذا السرائي مأخوذة إما من السر أو من السرور، وهو التمتع المباح بالأمة غير الفطرة. نأتي الآن للطريق الأخير من الحديث الثاني.
حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال: يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا.
هذا الحديث أو هذا اللفظ جاء من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة وهو ابن قعقاع عن أبي زرعة. وقلنا أبو زرعة انفرد في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، ورواه عنه أبي حيان وعمارة ابن القعقاع. فعمارة شارك أبا حيان في رواية هذا الحديث. هنا في الإسناد عدة وقفات. الأولى قال عن جرير ولم ينسبه. لو أردنا أن نعرف من هو جرير فما هو السبيل لذلك؟ قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة. لو أردنا أن نعرف من جرير هذا فما هو السبيل لمعرفته؟ ما هو السبيل؟ تفضل. طريق أسهل أخو سامة، أو تلاميذ عمارة بن القعقاع، هذا أسهل من التتبع. أن ننظر من روى عن زهير بن حرب ممن اسمه جرير. فنجد أكثر من جرير نلجئ الطعقاء. من تلاميذ الطعقاء واسمه جرير؟ فجرير المشترك بينهما هو المراجع. القاعدة واضحة. وفي هذا الباب يسعف تهديد الكمال. تهديد الكمال كتاب في أسماء الرواة في الكتب الستة أو لكتب الأئمة الستة، كتاب الزهد لأبي داود، كتاب القدر لأبي داود، كتاب الكنى للنسائي. أخذ مصنفات أصحاب الأئمة الستة وترجم لهم، وأول ما بدأ حدث عنه وفرض أسماءهم وذكر من روى عنه في هذه الكتب الستة وخارجها، حاول أن يستوعب ما استطاع لذلك سبيلا. ثم قال بادر قال حدث عنه قال روى عنه، إذا ذكر الشيوخ ثم ذكر التلاميذ ورتبهم على الحروف. ولما الكشف عنهم فهم ولثيرة المكثرين. قد تجد بعض الرواة السفيانين وكالعلم الجبال شيوخهم قد يكون من 200 و300 وتلاميذهم كذلك. فماذا فعل المزي؟ رتبهم على الحروف ورمز بعد كل اسم الى اين وقعت هذه الرواية في الكتب الستة. فمثلا قال جرير عن عمارة، جرير ابن عبد الحميد الضبي قال روى عن عمارة بن الطعقاء مين؟ مسلم. روى عنه زهير بن حرب مين؟ مسلم. فكان عمله شاقا مفيدا. جاء ابن حجر ماذا فعل في تهذيب التهذيب؟ اختصر واقتصر على المشاهير فقط المقيمين على ذلك، وزيادات التي زادها المزي خارج الكتب الستة حرقها. وقلق ترتيب الشيوخ الرواة من الحروف الى الاوسط فالاوسط فالاوسط. فذكر رواعا ذكر اكثر مشايخه بانتفاقا ثم من دونه وهكذا وهكذا فعل في التلاميذ. وإن العلماء لما يختصرون ويهذبون يختصرون وسط مناهج وقد يضع لنفسه شرطا يتعبه جدا. فأنت إذا أردت أن تعرف من أوثق الرواة بهذا الشيخ فانظر إلى تهذيب التهذيب. وإن أردت أن تعرف الاستقراء ومن روى عن هذا الشيخ وتلاميذ هذا الشيخ وشيوخ هذا الشيخ تنظر في تهذيب الكمال رحمه الله. فإن طلبة العلم عالة على كتابين. والمزي ما ألف كثيرا، ألف تحت الإشراف في تهذيب الكمال ولم يؤلف غيرهما، لكنه كان إماما بهذين الكتابين. ولنا إن شاء الله تعالى بمناسبة كلام على تحفة الإشراف. هذه قواعد ما ينبغي أن يجهلها من يقرأ ويشرح ويدرس شرح صحيح مسلم. من خلال القاعدة التي ذكرها الأخ أسامة نعلم أن جرير هذا هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الرقة وقاضيها. قال عنه ابن حجر تقريب ثقة صاحب الكتاب. الوقت الثاني قال مسلم عن عمارة قال وهو ابن الطعطاع. لماذا لم يقل ابن الطعطاع؟ لماذا قال عن عمارة وهو ابن الطعطاع ولم يقل ابن الطعطاع؟ تفضل. لأن شيخه زهير ما قال ابن الطعطاء، وإنما هو مسلم من كيفه ومن عندياته أراد أن يعرف لنا من هذا القعقاع، فقال من هذا عمارة، فقال وهو ابن القعقاع. وعمارة بن القعقاع هو ابن شبرمة، عمارة بن القعقاع ابن شبرمة الضربي الكوفي. وهو ثقة ليس بمكتب، له نحو 30 حديثا، وهو ابن اخي القاضي قاضي الكوفة عبد الله بن شبرمة. عبد الله بن شبرمة القاضي يكون عم عمارة بن القعقاع هذا. ومن المعلوم في عند الرواة او في من تتبع ومن قرأ ونظر في اثناء الرواة ان ثلاثة من الرواة كانوا اكبر واوثق من اعمامهم، هم واعمامهم محدثون لهم رواية ولكنهم اوثق واكبر من الاعمام، منهم هذا مع عمه عبد الله بن شبرمة، من عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي مع عمه القاضي عبد الله بن شبرمة الضبي. وهذا عبد الله بن شبرمة قاضي شهير، من قرأ ترجمته يعلم فطنته وذكاءه. والثاني عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى، فهو اوثق من عمه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى واكبر. والثالث ابو جرعه بن عمرو بن جرير، وهو راوي الحديث عن ابي هريره. ابو جرعه بن عمرو بن جرير هو اوثق من عمه ابراهيم بن جرير. هؤلاء ثلاثه لا راوي لهما ممن اشتركوا مع امامهم في الروايه، وهم اكبر منهم سنا واحسن حالا. عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وابو عمرو بن جرير وعمارة بن القعقاع. قال عن ابي جرعه عن ابي هريره، هكذا وقع الاسناد والمتن في سائر او لسائر الرواه الذين رووا المسند الصحيح. انفرد ابن ماهان، ان كنتم تذكرون عرفنا به وقلنا وقعت روايه ابن ماهان في المغاربه، انفرج ابن ماهان فزاد بعد هذا الحديث ما يلي. وقع في صحيح مسلم زيادة على المذكور في رواية ابن ماهان فقط، قال اي مسلم جرير كنيته ابو عمرو، وابو زرعة اسمه عبيد الله، وابو زرعة هذا روى عنه الحسن بن عبيد الله، وابو زرعه كوفي من اشجع. الالفاظ الحديث والشرح، فقد اشترك متن هذا الحديث مع الطريق الاول في سائر المعاني، وقعت زيادات محصوره في اشياء قليله ننبه عليها عند الشرح ان شاء الله. اسمع الشرح الان.
قوله عن عمارة وهو ابن القعقاع، فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الاولى، وقوله وهو ابن قد قدمنا بيان فائدته في الفصول وفي المقدمة، وانه لم يقع في الرواية نسبه، فاراد بيانه بحيث لا يزيد في الرواية على ما سمع، والله أعلم.
أسأل، لماذا قال والقعقاع بفتح القاف الأولى؟ لماذا قال واهم الاوصاف الثانيه. ما قال ما هي الاوصاف الثانيه؟
تفضل.
لما التنصيص في الضبط يكون في المسلم، اما غير المسلم فالتنصيص على اي ابد. ولو قال بفتح القاف هذه الياء والنون حصل فلا مانع منه فائده. ولذا ليس كل ما تكتب قلما وورقا يصبح مؤلفا. تقرا كثير من كتب اهل هذا الزمان غير ما يكون لا فائده منه. تقرا كلام معاذ مسرور غير مسرور كلام علماء رحمه الله تعالى يمتازون بالدقه، وطالب العلم لا يكون شيئا زائدا. واذا قال بفتح القاف الاولى يعني ممكن ان يكون اسمه القرقى، لكن لو قال بفتح القاف الاولى وفتح الثانيه او فتح القافين فهذا حسي لا فائده منه. ولذا يقول لا ينصف على الضبط الا على ضبط المسلم، غير المسلم لا ينصف على ضبطه. لو اراد ان ينصف على ضبط غير المسلم لكان يعني الالتزام كبيرا بلا فائده، تقليد بلا فائده.
قوله صلى الله عليه وسلم سلوني، هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله، فان هذا المأمور به هو فيما يحتاج اليه، وهو موافق لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر.
النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سئل وأثر عليه من السؤال، وكان البعض يسأله تعنتا ويسأله بما لا يلزم، حتى أن بعضهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نبي بين ظهرانين لا ينطق كلمة إلا عن وحي، وإن وقع جهول ونسيان فإن الوحي يسدده. فأرادوا أن يعرفوا حتى ما يعود عليهم بالخير والنفع فتعد. فأكثر الناس كما ثبت في صحيح الإمام البخاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال حتى سألوه عن نساء. فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال سلوني سلوني منكرا عليه. أكثر الناس البشرى وجمع عمر على ركبتيه بين يديه صلى الله عليه وسلم وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. قال الإمام القرطبي وحين ذاك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم وبقي هذا الامر في اذهان الصحابه، وكانوا بعد هذه الحادثه يهابوا ان يسالوه صلى الله عليه وسلم. فها هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا كما في الروايه الاولى في الطريق الاولى للناس، وعند ابن منده كان يكتب وامسك عن الخطابة قال سليم، فهابوه تذكروا الحادثة الأولى، فهابوه فهابوا أن يسألوه. وهذه الهيبة بقيت مع صحابة رسول الله، وكان بعضهم يتمنى لو أنه سأله عن بعض الأشياء كحذيفة أن يقول لا ليس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيترك أهل المدينة المدينة أهل المدينة المدينة للعواتي السباع والطير حتى يأتي الكلب أو الذئب فيغذي أن يبور تسعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حديث يقول يا ليت لي سألته ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة؟ وكان المانع الهيبة. وكذلك لما أصبح صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجماعية هذا البدريون وكبار الصحابة أن يقول له حيئة فقام رجل يقال له باليدين إلى آخر القصة. فالهيبة بقيت مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الفقهاء والكبراء منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سليم سليم فبشدة هيبته ما قال أحد شيئا. قال الإمام القرطبي فلما نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسألون انكف الناس عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى وتعظيما لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله السائل البصير فأجابه العالم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل قال الثالث سليمي هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله. النهي عن السؤال يكون في الاشياء غير الواقعه او الاشياء التي لا ينبني عليها عمل او سؤال التعبد والاحراج وما يسميه العلماء السنوريات المسائل التي لها خوف ولا شيء تحتها او المسائل التي تحمر الوجوه وتحمر تفكر الوجوه وتحمر الوجوه هذه مسائل مكروهة ولا ينبغي ارتفاع من طالب علم ان يسأل تعمقا وان يسأل مسائل غير واقعية وان ينتظر بتشريعات ما عند الله بها من سلطان. وان كان الفقهاء في حين من الاحاديث بمثل هذه التشريعات ومن قرأ الكتب التشريعية الفقهية يجد العجب العجب. قال الشارح سليمي هذا ليس المخالف للنهي عن سؤاله فإن هذا المأمور المأمور به فيما هي أو هي فيما يحتاج إليه وهو وافق لقول الله تعالى تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال له فقه وجوابه له فقه وفقه السؤال بالإجمال أن يعبر الإنسان على ما يريد بألفاظ جامعة مانعة بلغة سهلة وإن كان هنالك عرف خاص يلزم السؤال ويطرحه ويبينه للمسؤول ويقول هذا الشيء واسعا ممكنا ولا يريد الفحص ولا الاختبار ولا التعلم. وما ينبغي عليه بحق الثاني ينبغي ان يكون ملزما به ان كان السائل مقلدا والتقليد لا يرجع اليه الا ضروره. اما ان كان السائل طالب علم فلا بد ان يسال كما قال الله تعالى في النحل اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. لابد ان يسأل بالبينات والزبور بالأدلة ويتجرد عن الهوى السائل ويحاول أن يقف على أقرب الأقوال الموافقة للدليل على حسب اجتهاده، ولا يفلته الله إلا على وفق ما يعلم. ويذكر الاسلاميون مسألة مهمة من هذا الباب، وهي لو أن سائلا سأل أكثر من عالم وجاءته أجهزة متعددة، فما الذي يلزمه من هذه الأجهزة؟ فالمفروض في الأمات في الأصول الأقوال الآتية، قالوا يلزمه أن يرجح الأورعية أو الأكثرية أو الأعلمية. ومنهم من قال يختار المشاء، والقول بالاختيار أضعف الأقوال، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند الجهل حتى يخرج السائل المكلف من داعي هواه إلى داعي ربه ومولاه. ولو أنا فتحنا عليه باب الاختيار لنجحنا إلى فتح باب الهوى. وأصل الأقوال أنه يجب على السائل ويلزم السائل بقول أعلم من يراه أعلم الناس في هذا العلم وفي هذا الفن، إلا إن كان طالب العلم وتبرهن عنده خلاف هذا القول فإنه يختار ما ترجح على وفق القاعدة المتبعة في اسم هذه المسألة. ولا يجوز لأحد أن يسأل أحدا إلا إن كان يرى فيه أمرين اثنين، العلم والورع والتقوى. فالمسلم الماجد لا يسأل، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تسأل أحدا إلا إن كنت تراه رحل عين وصاحب الورع يديه. أما صاحب الورع والتقوى والعبادة وليس لصاحب العلم فليس، وكذلك صاحب العلم وليس لصاحب الورع والتقوى. والمطلوب كما هو وارد في الآية أن نسأل عن الدليل، ولكن مع احترام العلماء وإنزالهم منزلتهم. وإن وقع اعتراض وقع الاعتراض على هيئة الملتبس العذر، فإن ذا اليدين لما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنك قصرت أو إنك أخطأت فصليت ركعتين، وإنما قال له يا رسول الله لعل الصلاة قد قصرت أو نسيت. قال العلماء يستنبط من هذا أن أهل العلم لما اعترضوا عليه ملتمس العذر بين يدي خطأهم، وطالب العلم والعالم بشر معرض للسهو والجهول والخطأ، والمسلم لا يوجد بينه وبين الحق حاجز يمنعه عن الرجوع. وكم من عالم قد صرح برجوعه، كتب مصنفا ثم صرح برجوعه عما كتب بمصنف اخر ورفعه ذلك وما بره. نص جرير بن عبد الحميد الضبطي، او نقول بتعبير ادق نقل عمارة بن القعقاع، له تفسير عن لكم اسماعيل بن علي على الحياه. لو اردنا ان نقارن على وجه العجله فنقول قوله سليم بن سهاب يساليه من زيادات عماره، ولم تقع كلمه سليم هنا. وهناك زاد ابن حيان او زاد نعم زاد ابن حيان كان رسول صلى الله عليه وسلم يوما بارجا للناس، وكذلك زاد هنا وجلس عند ركبتين، وهذا يثبت انه وضع يديه هنا وهناك على ما فصلنا. وزاد هنا اشياء، منها يؤمن بالقدر، القدر يشمل في الرواية في حديث ابي هريرة من رواية ابن علي. وزاد هنا لفظ التقويم، هناك متى الساعة وهنا متى تقوم ساعة. وزاد هنا في جميع الأسئلة قوله تبقى تبقى، لما رجع ذكر من طريق ابي حيان عن ابي زرعة وانما وردت هنا، ووردت في حديث عمر بلفظ اخر. اتذكرين اللفظ؟ فهمت ماذا قال في اول طريق في اول حديث؟ ماذا قال؟ فعجبنا له واسأله ويصدقه. لرواية ابي زرعة عن ابي زرعة قال فلما سمعنا قول الرجل طبقت انكرناه. وفي رواية مطر الراق وقد فرضناها على عجله، انظروا اليه كيف يساله وانظروا اليه كيف يصدقه. وجاء هذا الحديث من حديث انس وجاء فيه انظروا وهو يساله وهو يصدقه كانه اعلم منه، بذلك كانه اعلم منه. وجاء في طريق سليمان بن مريدة، وليس عبد الله بن مريدة، في طريق سليمان بن مريدة قال القوم ما راينا رجلا مثل هذا، كانه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت صدقت. اذا خرجت كلمه صدقت على مخرج استنكرها السامعون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زاد هنا وإذا رأيت الفساد الغراثة السم البتمة ملوك الأرض فذاك من اشراطها. ولذا خص هذه العبارة لانها من زيادات هذا الطريق الامام النووي بالشرح، فمن منهج الامام النووي انه لا يكرر ولا يعيد. نسمع تعليق النووي وهو تتمة كلامه على تعليقه على سليم. قال النووي رحمه الله
قوله صلى الله عليه وسلم واذا رايت الحفاة العراة السم البكم ملوك الارض فذاك من اشراطها، المراد بهم الجهلة السفلة الرعاء، كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي، اي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه،
اي لم ينتفعوا
لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث والله أعلم.
قال إذا رأيت الحفاة العراة السم البكم، هل هم سم وبكم على الحقيقة؟ لا، ولذا بعض العلماء قالوا هم سم بكم بمعنى أنهم كأنهم سم وبكم، وما استفادوا لا من مسكهم ولا من دمعهم، كما أخبر الله سبحانه عن المنافقين. ومن من قدر القاضي عياض فقال ما صم بكم عن الخير. وهذا لازم ذلك. وقال القاضي عياض بعد ما قال صم بكم عن الخير قال وذكر غيره الطحاوي هو الذي قال. قال القاضي عياض قال الطحاوي صم بكم عن الخير. الطحاوي هو القائل عن الخير قال وذكر غيره انهم سم جسم بشبرهم بلذاتهم ودنياهم. اي هم سم جسم عما اميت بهم من واجباتنا المسؤولية. وهم منهمسون ومشغولون بالشهوات والملذات. واما ما يصلح الناس فهم سم جسم عنه. وهذا الحديث يقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى لما سئل النبي الساعة قال إذا يسجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكقوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالدنيا مثل عظمك. في رواية لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا مثل عظمك. أو حتى يكون أسعد الناس بالدنيا اللئيم ابن اللئيم الإنسان الحقير الذي لا يقوم واجباته ولا بما أميط به من مسؤوليات. لما قيام الساعة ويسيد الأمر إلى غير أهله سواء كان كبيرا أم صغيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم من انطلق به هذا الطريق ما جاء في اخره وهو قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اراد ان تعلموا او اراد ان تعلموا ان لم تسألوا. نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اراد ان تعلموا اذا لم تسألوا اذ لم تسألوا ضبطناه على وجهين احدهما تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد اللام اي فتعلموا والثاني فاعلموا باسكان العين وهما صحيحان والله اعلم.
لما النبي صلى الله عليه وسلم السؤال تعلمه قال اراد ان تعلموا ان تعلموا اذا لم تسألوا. والسؤال هو علم. ولذا ثبت عن ابن مسعود وابن الدرداء انهما قالا اهل عالما او متعلما او سائلا ولا تكن الرابعه تهلك. والرابع هو المستحي او المستشرف. وورد هذا من حديث ابي بكر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولم يثبت. المدار الرفع على رجل ضعيف. اما اوجد عالما او متعلما او سائلا ولا تكن الرابع فتهلك فهذا صح عن ابن مسعود وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. ولذا كثيرا نقول حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف العلم. فالسؤال سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. هذا الحديث ايها الاخوة جابر المانع بالاعمال الظاهرة والباطنة من الاسلام. ولذا سماه القاضي عياض ام السنة. سما هذا الحديث حديث جبريل ام السنة. واستفتح الامام البغوي في كتابه مصابيح السنه وشرح السنه بهذا الحديث. فكما ان الفاتحه حلق ذكر القران وما بعدها كان شرحا لها وتفصيلا لها فكذلك هو هذا الحديث ذكر الاسلام وما بعده كان شرحا له. ولذا وضعه في اول كتابين شرح السنه ومصابيح السنة ولعل الله يذكر في الدرس القادم ان نذكر على وجه السرد السريع الفوائد المستنبطة من هذا الحديث من طريقين عمر وابن هريرة رضي الله عنهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.